الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: خطة الحكومة في عهدة مجموعة الدعم والبنك الدولي قبل وصولها إلى ساحة نجمي. جعجع من بعبدة لن نمشي بالخطة قبل المبادرة إلى سد الفساد والهدر. الصرافون لموقع القوات: إضرابنا مستمر والسلطة نكثت بوعودها. فضيحة الفيول المغشوش: معطيات مذهلة تبين حجم السمسرة والصفقات. كورونا لبنان: أرقام مخيفة لإصابات عائدة من الخارج، والصحة العالمية تنبه إلى ظهور أوبئة جديدة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. الخطة المالية للحكومة التي باتت حاليا في عهدة مجموعة الدعم الدولية والبنك الدولي لتفنيد بنودها ينتظر أن تصل إلى مجلس النواب لتفكيكها أيضا بندا بندا، ومحاولة سد الثغرات الكثيرة فيها ومعالجة ما اعتراها من شوائب، وهي كادت لتكون مادة للتصفيق والثناء في اجتماع بعبدة لأهل البيت الواحد، لولا الصوت الصارخ المعارض والوحيد والمواقف الدقيقة والعلنية في داخل القاعة وخارجها للدكتور سمير جعجع، الذي حدد مكامن الخلل فيها وأبواب الحلول الناجعة والتي لم تقاربها الخطة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل نشير إلى قطع أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين حتى الساعة.
فقد قال رئيس حزب القوة اللبنانية دكتور سمير جعجع بعد اجتماع بعبدة: لدينا ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون على الاجتماع والخطة المالية.
أنا هون بحكم مسؤوليتنا كلنا بهالمرحلة، الكل بيعرفوا نحن بصلب المعارضة، نحن منا مؤيدين لسياسات العهد وموقفنا معروفة. أنا هون مثل ما نوابنا بينزلوا على المجلس النيابي، مثل ما وقت اللي كان عندنا وزراء بالحكومة كان يروح على الحكومة. القصر هذا مؤسسة دستورية، داعي فخامة الرئيس على لقاء تشاوري، من هالمنطلق حبيت اجي. هلا اصدقائي الاخرين بالمعارضة حبوا ياخذوا موقف تاني كمان، منيح، يعني هيك بيجوز وهيك بيجوز، بس نحن بتكتل الجمهورية الأولية فضلنا هالمقاربة هيدي، مع انه بين هلالين معنا كتير ملاحظات ان كان بالشكل ولا بالمضمون على اللقاء اللي صار، بس هذا صار غير بحث.
وعن جوهر البحث اوضح جعجع:
في ورقة إصلاحية حضرتها الحكومة، برافو على الحكومة إنه حضرت ورقة كبداية، بس مش هون بيت القصيد. بيت القصيد إنه أي ورقة إصلاحية، تأفترض هالورقة الإصلاحية ورقة مثالية وراح تجيب للبنان 10-20-30 مليار دولار، في شيء أكتر من هيك؟ عظيم. من بارح، من سنة وسنتين كان عنا مدخرات بمصرف لبنان، كان عنا احتياطيات أكتر من هيك، كان في 60 مليار، وكانت المصاري بالمصارف موجودة والدورة الاقتصادية عم تبرم، وبرضه بلحظة ما فيها ضوء أمر كله سوا راح. وبالتالي قبل ما نطرح أي خطة إصلاحية بدنا نزبط هالوعي المفخوت. لحديت هاللحظة أنا ما في شيء بيقلي على أنه هالدولة مختلفة عن الدولة اللي كانت بالسابق. أنتوا بتعرفوا من أول لحظة، وقلت له لدولة الرئيس رئيس الحكومة بوجوده، نحن حابين من كل قلبنا تنجح الحكومة، بس لحديت هاللحظة ما شفنا أي خطوة عملية. طبعا أخذت تدابير بما يتعلق بالكورونا أو غيرها، بس هيدي بتضل الحياة اليومية، مش عم بحكي عنها مستوى كبير. ما شفنا شيء بدل على أنه الدولة الحالية اللي احنا هلأ فيها مختلفة عن الدولة اللي كانت بالسابق. وبالتالي حتى لو سلمنا جدلا أنه الخطة المطروحة هي خطة مثالية، مع أنه مش هيك، بس كتير منيح أنها كبداية أو كإطار، حتى لو سلمنا هيك ما رح نوصل لنتيجة إذا بضل الشغل بالبلد مثل ما هو.
وأكد أن على الحكومة أن تظهر جديتها وتتخذ خطوات عملية لسد كل مزاريب الهدر والفساد.
من هالخطوات المسبقة ما بدها شيء، في خطوات في قرارات فيها تجتمع الحكومة تاخذهم بلحظة، وإذا يعني الوقت عم يمرق بعد 10 أيام بصير لها 100 يوم، يعني إذا ما أخذتهم بوقت قريب للأسف يمكن يفوت القطار الحكومة هيدي. مثلا في 5300 موظف موثقين هودي، وفي حدهم شي 10,000 تاني غير موثقين، هم موظفين غير قانونيين، يعني هم ما بيعرفوا من الوظيفة إلا بيروحوا بس يا بيتكسوا، بتعرفوا شو يعني بيتكسوا، يا بيروحوا بآخر الشهر بيقبضوا معاشاتهم. طيب وهو واضحين موثقين، واللي موثقون لجنة نيابية رسمية اسمها لجنة المال والموازنة. طيب لحديت هاللحظة من بعد 3 أشهر الحكومة ما أخذت قرار بإيقاف عقودهم، كيف بدي أصدق أنا؟ كيف؟ أوكي. نقطة تانية، معابر غير الشرعية، معابر غير الشرعية كل العالم عارف بوجودهم، وما عم نحكي نحن عن زوئية صغيرة، معابر يعني بتمرق عليها شاحنات وأكثر من محطة تلفزيونية صورت هالشاحنات هي عم تمرق، وأكثر من هيك كيف سابت نحن بالاجتماع بيقوم المير طلال أرسلان عم بيحكي بسياق الحديث، بيقولوا يا حاج محمد، عم يتوجه للحاج محمد رعد، بدك ما تأخذني؟ قال له حاج محمد أكيد ولو تفضل تفضل. قال له أنا بروح على محلات بالضاحية بشتري فيها البضاعة بحدود 30-40 بعض أوقات 50% أقل من السوق. هي يعني حتى المير طلال أرسلان طرح الموضوع جوات الجلسة كيف سابي، وأنا عم بطرح موضوع المعابر غير الشرعية. مثلا بتروحي على زحلة أكبر صالة عرض موجودة، بتشتري الشغلة بسعر، بتنزل 2 كيلومتر أبعد من زحلة على السهل لتحت بتشتريها ب 20-30-40% بالناقص. طب كيف تعيش البلد؟ ما هذه شغلة واضحة، لبدها لازار يعني شركة الدراسات، ولبدها دراسات، ولبدها موازنات، ولبدها خطط، ولبدها شيء، بدها الدولة الحكومة تأخذ قرار بتسكير المعابر غير الشرعية. الجيش بيعرفون، قوى الأمن الداخلي بتعرفون، وأكيد بتكي بنفذون، بدها تأخذ قرار. هاي واحدة 150-200 مليون دولار، عوانا رايحين عم نبرم آخر الدنيا على نص دولار، والدولارات موجودة عندنا نحن. نقطة ثالثة، الجمارك، كل العالم بيعرفوا ومعترفين بالفساد الموجود بالجمارك، محطوط بخطة الحكومة أن تسع وزارة المالية إلى تبسيط الإجراءات في الجمارك. بقى ليش القصة قصة إجراءات بالجمارك؟ قصة في فساد طويل عيد بدأ تغيير كل قيادة الجمارك، أثر على عقب كلها سوا، كمان هالقرار بده هالقدي. نقطة رابعة، موضوع الكهرباء، كل الكون حكي بموضوع الكهرباء، كله كله، والحلول موجودة. هذا وحده هالملف عم بكلفنا بالسنة، وقت العمر عم بكلفنا، ما تفكروا الدولة حدا غريب، يعني عم بكلفك ويكلفوا ويكلفنا كلنا سوا مليارين دولار خسارة على مشي، لأنه المسكين هالملف هذا ما بدهم يغيروا بالموجود، منسبهم هيك لمئة سبب وسبب، تمروح أبعد من هيك لأنه عم بحكي من الأصل. طيب ملف الكهرباء بيرجع بيقول لك بخطة الحكومة أنه واعتماد خطة الكهرباء الموضوعة يلي هالخطة صار لنا 10 سنين عم تطبق، يلي شفنا شو كانت نتيجتها. وبالتالي جوابنا الأساسي وقلت لهم جوا، جوابنا الأساسي نحن ما رح نمشي لمع هالخطة حتى لو كانت مثالية، ولا مع أي خطة أخرى قبل ما تبين الحكومة بخطوات عملية، قبل ما تبين على أنها جادة بأنه تسد كل مزاريب الهدر والفساد بالدولة. إذا عاد إجا أي قرش إن كان هبة ولا قرض، إذا عاد إجا أي قرش يقدر يهدبها الدولة، ماذا وإلا عبثا نقعد نبحث عن قروض أو عن هبات أو نتفاوض مع صندوق النقد الدولي. هيدا كان جوهر موقفنا جوا.
وتحدث دكتور جعجع عن بعض الملاحظات الأولية على الخطة وعن ودائع الناس.
عن ملاحظاتنا بس لضرورات البحث عن الخطة الحالية، في بعض الملاحظات أساسية وضرورية جدا. مثلا ما فيك أنت تتصرف بودائع الناس لأنه هي ملكية خاصة، لا إذا كانوا صغار مودعين ولا إذا كانوا كبار مودعين، هيدا القانون اللبناني هيك. وإذا في شيء عملنا اقتصاد جدي بالبلد من أيام الإسرائيل لهلأ هو هالقانون، هيدا هو هالاقتصاد الحر، ما فيك تمس فيهم. انت بدك تشوف كيف بدك تساعد حالك بهالظرف كحكومه، بدك تقعد انت وجمعيه المصارف وتتفاوض انت وياه تشوف لوين فيك توصل. هيك بتصير بكل دول العالم، ماذا والا بنكون عم نطيح بالقانون الحالي، بنكون عم نطيح بالاقتصاد الحر. واذا في مصارف مغلطه مش معناته انه نضرب القطاع المصرفي كله سوا على الاطلاق. بدنا ما ننسى يعني في بعض الاشياء واحد لازم يقول اشياء مثل ما هي، اذا في بعض الغوغائيين بصير يطرحوا انه ويا لطيف، ما ننسى كلنا سوا كل الاقتصاد اللبناني قام بشكل أساسي من 100 سنة لهلا على القطاع المصرفي وعلى السياحة بلبنان. نضحك على بعضنا، أنا شايف يعني هيك المنشآت الهيلة غير هيك. وبالتالي هذه بعض الملاحظات مثل ما قلت لضرورة البحث.
البيان الختامي للقاء الوطني المالي الذي تلاه المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير رأى أن خطة الحكومة على صعوبتها تبقى أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل.
أكد المجتمعون وبغية استعادة الثقة على المستويات كافة يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار والحرص على حماية المستهلك. توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأن هناك ضرورة لإنجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم والتي تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل. وأخيرا طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي كان له كلمة افتتاحية في لقاء بعبدة أكد أن الخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه هو مسؤولية الجميع وأن الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية وطننا الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية والاتحاد.
وهي خطة إنقاذية وأكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسننا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا من دون أي إملاء أو وصاية. إن نجاح الخطة وارتضاء التضحيات اللازمة والتي تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل.
واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته أن الحوار ضروري لتوحيد الرؤية وتمكين الصفوف في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة البدء بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية للبلد.
إلى الكتل النيابية والأحزاب والهيئات، إلى الفعاليات، إلى الهيئات الاقتصادية، إلى المصارف، أدعوكم بصدق وإخلاص إلى التوقف عن السجالات وإلى التخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم وإلى وقفة مع الذات. ماذا تنفع كل هذه الخلافات وكل هذه الحساسيات وكل الحسابات والمصالح إذا انهار لبنان؟
الحزب التقدمي الاشتراكي قدم ملاحظاته على خطة الحكومة متسائلا هل يمكن للإصلاح المنشود أن يبصر النور في ظل استباحة المعابر الشرعية وغير الشرعية التي تفاقم خسائر الخزينة المهدورة جراء حرمانها من واردات مشروع يفوق حجمها 4 مليارات دولار سنويا؟
أضاف أن مليارات تحرم الدولة منها على حساب إثراء غير مشروع لممتهني التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وحماتهم والمتواطئين مع فسادهم المزمن من رسميين وموظفين، كما أن كل المحاولات الهادفة إلى تدفق الاستثمارات الخارجية وعودة الإخوة العرب إلى لبنان لتشجيع القطاع السياحي لا تقتصر على الأمنيات، بل يجب أن تتعداها لخلق مناخ سياسي موات ومستقر.
كما سأل الاشتراكي كيف للمجتمع المحلي والدولي أن يثق بإصلاح يعود مرغما أو طوعا لاستنساخ أفشل تجارب إصلاح لقطاع الكهرباء استهلك 45% من الدين العام من خلال تبن حرفي لإحدى خطط الطوارئ الصيفية، تلك الخطة المفعمة بشوائب الفساد والمحاصصة الفاضحة عدا عن كونها بابا من أبواب اللامركزية المالية التي يبشر اللبنانيون بها.
ولفت الاشتراكي في ملاحظاته إلى أن الإصلاح الموعود لم يقف عند هذا الحد، فقد عمدت الحكومة في خطتها إلى تعليق تطبيق قانون نافذ يفرض تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء منذ سنوات طوال بانتظار هرطقة غير مسبوقة تتجسد في تعليق التعيين بانتظار إقرار تعديل للقانون يهدف حصرا إلى تجريد الهيئة من صلاحياتها الأساسية.
وفي المعلومات عن مداخلات طاولة اللقاء المالي الوطني أنه وبعد كلمة وزير المال غازي وزني تحدث النائب جبران باسيل الذي وزعت مطالعته ومن ثم الدكتور سمير جعجع طارحا ملاحظاته حول الخطة والنقاط الإصلاحية.
النائب أجوب بكر دونيان طرح أسئلة عدة وقال علينا أن ندرس الخطة بتأن مشددا على أهمية مقاربتها بعيدا من الخطاب السياسي، وركز على الحاجات لدى المواطنين مستفسرا حول آلية الحكومة لتحسين الجباية ومطالبا بموقف واضح فيما يتعلق بسعر الصرف، ومشيرا إلى تدني القيمة الشرائية للرواتب بعد ارتفاع الدولار، وتساءل عن وجود خطة لمكافحة البطالة.
النائب أسعد حردان رأى أن الخطة قد ترضي صندوق النقد، ولكنه حذر من شروط هذا الصندوق رافضا الخصخصة والتفاءة وبيع أصول الدولة، ولافتا إلى أن هناك غموضا في الورقة لجهة ودائع المواطنين.
النائب طلال أرسلان طرح تساؤلات حول عمل سعر الصرف المرن، وطلب بخطة لحماية المستهلكين وحقوقهم، وسأل كيف سيتم دعم القطاعات الإنتاجية وعن مستقبل القروض السكنية، وهل المطلوب الخصخصة أو الشراكة مع القطاع الخاص؟ أضاف: لست مع مبدأ الخصخصة المفتوحة، ونطالب بتحديد مصير الرعاية الاجتماعية.
النائب محمد رعد تناول وضع الدولة راهنا خصوصا من الناحية الاقتصادية، معتبرا أن الحكومة بدأت بالإصلاح من الشق الاقتصادي والمالي، وهذه الخطة إنجاز للحكومة ويجب التعاطي معها من زاوية مصلحة لبنان في ظل وضع مالي مأزوم، وهي لا تتعارض مع ثوابتنا السيادية وتوفر إمكان إعادة التوازن المالي للدولة، ويمكن أن نصل إلى حد تصحيح ميزان المدفوعات وتوفير إصلاحات تراكمية بما يفيد إنعاش الوضع التداولي للنقد.
أضاف رعد أن الحكومة أعدت الخطوة الأولى من خلال الخطة، فلنمشي بها ولا نكثر الجدل، ونبدأ بخطوات جدية وعملية، ونحصن الحكومة لتستطيع تحقيق ما أمكن، ولسنا ضد مبدأ طلب المساعدة من أي جهة في العالم، ولكن لا نقبل بالوصاية من أي جهة، لافتا إلى أن الخطة ستخضع للنقاش في المجلس النيابي، ولا بد من تحصين وطني للحكومة للتفاوض مع الخارج.
في نهاية الاجتماع اعتبر رئيس الحكومة أن كل الاقتراحات بناءة وجيدة، والحكومة منفتحة على الاقتراحات، وهي تحسن الخطة لأنها ليست خطة الحكومة بل خطة اللبنانيين، بهدف المباشرة بالتفاوض لإعادة هيكلة الدين السيادي وتقديم برنامج لصندوق النقد. والخطة أتت في ظروف صعبة، ونحن لا نعالج أزمة واحدة بل 6 أزمات، كان آخرها أزمة كورونا.
أضاف دياب أن الشق الأكبر من الخطة يتطلب قوانين، والشق الآخر يتطلب مراسيم، ونحن وعدنا بتقديم خطة إصلاحية ضمن 100 يوم والتزمنا بذلك، ونحن مستمرون بالعمل بعيدا من السياسة، وهدفنا حقوق الناس.
الرئيس عون ختم النقاش بالإشارة إلى أن موضوع النازحين هو أولوية، لأن الكلفة التي دفعناها حتى الآن زادت عن 30 مليار دولار، إضافة إلى أن إقفال الحدود بسبب أوضاع سوريا زاد الخسائر بأكثر من 18 مليار دولار، وتراجعت صادرات لبنان إلى الدول العربية، وقال إن هذه النقطة تتطلب اهتماما خاصا ورعاية متواصلة. وفي الختام عرض البيان الذي خضع في خلال اللقاء إلى تعديلات، وقد اعترض عليه الدكتور جعجع.
في غضون ذلك كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش أن سفراء مجموعة دعم دولية من أجل لبنان والبنك الدولي بحثوا في خطة الحكومة بالتفصيل، فضلا عن الإشكاليات التي تعيق إصلاح قطاع الكهرباء وتدهور الوضع الاجتماعي في لبنان، واطلعوا على مجريات جلسة مجلس الأمن التي عقدت الاثنين حول القرار 1701، بما في ذلك انتهاكات القرار وعدم تطبيقه.
بعدما كشفت مصادر من الصرافين المرخصين منذ يومين لموقع القوات اللبنانية عن مساع حثيثة قائمة للإفراج عن الصرافين 3 المتبقين قيد التوقيف وإزالة أختام الشمع الأحمر عن شركة الصيرفة التي تم إقفالها، وأن الأجواء إيجابية لناحية الإفراج عن الموقوفين 3 الثلاثاء الماضي، وبالتالي سيتم فك الإضراب ومعاودة فتح شركات الصيرفة كالمعتاد صباح أمس، تبين أن وعود السلطة كوعد كمون لا ترجم لها على أرض الواقع.
مصادر الصرافين المرخصين استنكرت عبر موقع القوات عدم الالتزام بالوعود وصدام المساعي المبذولة لحل الأزمة، خصوصا تلك التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحائط مسدود، وبالإصرار من قبل السلطات القضائية المعنية على استمرار توقيف الصرافين 3 المتبقين، كما على عدم العودة عن قرار إقفال بعض المؤسسات ومؤسسات الصيرفة وختمها بالشمع الأحمر.
أضافت المصادر ذاتها أنه بناء على ذلك وإزاء استمرار السلطات المعنية بموقفها المعاند غير المفهوم لإيجاد حل من دون أي تبرير منطقي، سيستمر الصرافون المرخصون بإضرابهم المفتوح والتوقف عن العمل إلى النهاية.
وأكدت المصادر أن مؤسسات الصيرفة الشرعية والمرخصة لن تفتح طالما بقي الصرافون 3 معتقلين، ولم تزل أختام الشمع الأحمر عن المؤسسات التي تم إقفالها، إضافة إلى التفاهم مرة واحدة وأخيرة على وقف التسلط والممارسات العدائية بحق الصرافين المرخصين، ومحاولات تحميلهم مسؤولية التفلت بسعر صرف الدولار وجعلهم كبش محرقة لتغطية عجز السلطة في ضبط صرافين غير المرخصين الذين يعيثون الفوضى في السوق.
في فضيحة الفيول المغشوش تمثل اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور المديرة العامة لوزارة النفط أورور الفغالي بعد تبليغها رسميا بموعد الجلسة، فيما تقرر تبليغ مدير المنشأة النفطية سركيس حليس لصقن بسبب تواريه عن الأنظار. وأمس استمع منصور إلى وزيري الطاقة السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش والمدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال الحي كشهود.
بستاني قالت إنها قدمت كل المستندات اللازمة للتحقيق، وأن المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن الفيول المغشوش كانت في أذار الماضي، وأنها أول من حرك ملف الفيول المغشوش ولم تصلها نتائج تحاليل تفيد بأن الفيول غير مطابق عندما كانت في الوزارة.
أما فنيش فأشار إلى أن العقد مع سوناتراك صدق عليه مجلس الوزراء آنذاك.
ما في دولة بتعمل عقد بكل دول العالم، اليوم دول عندها شركات بتملكها، وهذه الشركات لها شخصيتها المعنوية والحقوقية والتعاقدية، هي التي توقع مش الدولة. أنا حكيت أنا وزير النفط الجزائري وقتها وقال لي هذه الشركة تابعة لنا ونحن مسؤولين عنها وقسم تجاري للشركة، وبالتالي هذا الموضوع ما نروح على هذا الشكل، هذا تم التوثيق منه والتأكد منه، والعقد لما نوقع كان بحضور سفير دولة الجزائر أيضا، والعقد قلت لك وافق عليه مجلس الوزراء، مش موضوع وزير يعني عم يشتغل لوحده بهذا الموضوع.
وستتوسع دائرة الملاحقات لتطلع عددا كبيرا من موظفي وزارة الطاقة والمنشآت النفطية ومسؤولين وموظفين لدى شركة سوناتراك التي تستورد الفيول لصالح لبنان، ومديرين وموظفي شركة زد آر إنرجي، وفي المختبرات التي تتولى فحص عينات الفيول المستورد.
مصادر مواكبة للتحقيق تحدثت عن معطيات مذهلة في الملف تبين حجم السمسرة والصفقات التي تحصل على حساب خزينة الدولة، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين شركة سوناتراك الجزائرية التي وقعت العقد مع وزارة الطاقة لتزويد لبنان بالفيول، مشيرة إلى أن سوناتراك كانت مجرد واجهة لشركة زد آر إنرجي التي كانت تشتري الفيول باسم سوناتراك من الأسواق العالمية وتبيعه للدولة، وأن كل الصفقات ونوعية المواد المغشوشة كانت تحصل بعلم وموافقة ممثل الشركة الجزائرية طارق الفوال.
والأخير أوقف بعد استجوابه الثلاثاء الماضي وهو متهم برشوة المدير العام لمنشآت النفط والموظفين فيها ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عما يحصل.
المصادر كشفت أن المكافآت والهدايا كانت تقدم بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة بدءا من الموظفين الصغار في المنشآت وصولا إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد في مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا سوناتراك وزد أنرجي تقارب 30% من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليون دولار.
كشف وزير الخارجية نصيف حتي أن اتصالات تجرى في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب في محاولات لتفريغ القرار 1701 من محتواه، وإذا أكد أن لبنان متمسك بالتجديد لليونيفيل لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة، لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 حزيران من كل عام. لفت حتي إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانياتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز حزب الله وهو ما تؤيدها ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بالمعركة المبكرة.
ورد وزير الخارجية على اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي بأنها تشارك في الاتصالات الجارية في نيويورك لتغيير مهمة اليونيفيل، وقال إنه إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم ونحن مستعدون للتحقيق، هناك كرامة لمؤسسة وزارة الخارجية، ورمي الاتهامات بهذا الشكل مرفوض.
وعن الهدف من استدعائه السفير الألماني أجاب حتي أن حزب الله لم يدرج على لائحة الإرهاب، بل اتخذ قرار بحظر أنشطته فوق الأراضي الألمانية.
وعما إذا كانت هناك شروط سياسية من قبل صندوق النقد الدولي أو لتسليم لبنان المساعدة التي يطلبها، قال إن هذا ليس مطروحا بهذا الشكل، داعيا إلى عدم الدخول في حردقات سياسية، لأنه إذا غرق المركب اللبناني فنحن سنخسر.
وزير الخارجية لم يخفي انزعاجه من الاتهامات التي تساق ضد دور وزارة الخارجية في تقرير عودة اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير من الدول، موضحا أن المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 23 أيار الحالي وتشمل 12500 عائد تقسم إلى فئتين، الأولى دول فيها فحص البي سي آر والثانية خالية منه. واستفدنا من التجربة الأولى بتصحيح بعض الأمور، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة هي التي تحدد أعداد العائدين من الخارج، ونحن من يشارك فيها ولسنا من يقرر.
أضاف أنه يجب أن يفهم ذلك ليس من باب التبرير، بل لأن الأمر مرتبط بالقدرة الطبية والتمريضية في لبنان على استقبالهم. وما زاد طينبلة عدم تحويل الأموال إلى الخارج لمن يحتاج إليها. يضاف إلى ذلك أن هناك طلابا كانوا يعملون إلى جانب دراستهم ومضى شهران دون أن يتقاضوا معاشاتهم.
كما لفت إلى أن الخارجية لا تقرر سعر ثمن بطاقة السفر، وأن عددا من الميسورين في الخارج قدموا تبرعات لا يريدون الكشف عن أسمائهم، إضافة إلى أن هناك الكثير من الراغبين أو الكثر من الراغبين في العودة لكنهم لم يسجلوا أسماءهم، مؤكدا أن السفارات لا تتدخل بالزبائنية السياسية ولا بالأحزاب. ونظمنا رحلات وكان في أولوياتنا كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة والطلاب والعائلات.
وفي انتظار أرقام جديدة اليوم عن وزارة الصحة، أعلنت الوزارة أنه تم التأكد من تسجيل 25 حالة إيجابية مصابة بكوفيد 19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من نيجيريا. وأشارت إلى أنه تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص.
أما الرحلة التي وصلت من قطر فلم تسجل على متنها أي إصابة، وأتت نتائج فحوص الركاب جميعا سلبية. ولاحقا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة إيجابية مصابة بكورونا من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من الرياض. وكانت الوزارة أعلنت في بيانها اليومي تسجيل 9 حالات، بينها 7 حالات من الوافدين من سيراليون، وأكدت أن نتائج فحوصات البي سي آر التي تم إجراؤها للوافدين عبر معبري المصنع وعددها 91 فحصا، والعبودية وعددها 100 فحصا، أتت كلها سلبية. وسيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لهذه الحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري. وأكد مستشفى طرابلس الحكومي أن نتائج فحوص البي سي آر التي أجريت أمس وعددها 105 فحوصات جاءت كلها سلبية.
مستشفى الهراوي الحكومي في زحل أكد أن نتائج البي سي آر التي أجريت ليلة الثلاثاء للبنانيين العائدين من سوريا عبر المصنع وعددها 63 أتت كلها سلبية، وكذلك جاءت نتائج فحوص أمس وعددها 34 سلبية أيضا.
قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون منطقة القيادة الوسطى روبرت لودويك إن المساعدات الأمنية الأمريكية للجيش اللبناني هي معيار أساسي للسياسة الأمريكية في لبنان، بهدف تفعيل قدراتها لحماية سيادة البلاد وحدودها ومكافحة التهديدات الداخلية وإفشال أي خطر إرهابي، وأيضا المساهمة في إنهاض وبناء المؤسسات الشرعية الوطنية.
أضاف لودويك لقناة الحرة عن موقف واشنطن حيال حركة التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية أن البنتاغون يشجع الأطراف اللبنانية كلها على الالتزام بضبط النفس، وخصوصا القوى الأمنية اللبنانية على حماية حرية المواطنين بالتعبير عن الرأي واتخاذ التدابير اللازمة لصون الأمن والقانون.
أمنيا أعلنت قيادة الجيش في بيان أن خلافا بين عائلتين في منطقة التباني في طرابلس تطور إلى إشكال كبير تخلله تضارب بين أشخاص من العائلتين وإطلاق نار، فتدخلت على الفور قوة من الجيش لضبط الوضع وتطويق الإشكال.
وكان وقع إشكال مسلح قرب مصلى الجهاد تخلله إطلاق نار بين آل العمر وآل السيد وسمع انفجار قنبلة صوتية في المنطقة ما أدى إلى سقوط جريح، ولاحقا طوق الجيش للشباك ونفذ حملة دهم لتوقيف المتورطين بإطلاق النار.
في في جديد كورونا العالم، حضت منظمة الصحة العالمية على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة، بدل السعي إلى إيجاد مصادر تمويل كما يحصل حاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المدير العام للمنظمة أن العالم ينفق سنوياً 7,000 مليار دولار في القطاع الصحي، أي نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للدول. ورغم ذلك فإن أكثر من 5 مليارات شخص لن يتلقوا الخدمات الصحية الأساسية العام 2030، وهذا يشمل المعالجين والأدوية الضرورية ومياه الشفا في المستشفيات.
إلى جديد الأعداد الإصابات صباحا، فقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 2073 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة في الساعات 24 الماضية، وأعلنت الصين عن 2 إصابة من دون تسجيل وفيات.
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيتو ضد قرار أصدره الكونغرس لكبح أي عمل عسكري ضد إيران، معتبرا أن القرار كان مهينا جدا وأنه سيعرض حياة الأمريكيين للخطر.
في السياق، نوه ترامب إلى أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في كانون الأول الماضي لم يؤدي إلى أي تصعيد خطير للهجمات ضد الولايات المتحدة، وهو ما كان يخشاه مقدمو القرار.
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي عبر تويتر أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا، وذلك بعدما حظي بموافقة البرلمان على حكومته من دون إقرار وزارتي النفط والخارجية.
وأمام البرلمان وبعد منح حكومته الثقة، قال القاضمي إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات، ومشددا على ضرورة حصل السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
قتل 5 أشخاص ونقل مئات إلى المستشفيات إثر تسرب غاز في منشأة كيميائية في الهند.
نختم بالطقس مع سيمونا.
طقس متقلب بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الشمالية مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات. رياحها بتكون جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا بعد الظهر لغائم، حيث ببلش درجات الحرارة بالانخفاض السريع والملحوظ مع تساقط أمطار متفرقة مساء ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات مساء. والسبت طقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار صباحية خفيفة. بيتحسن الطقس ابتداء من فترة الظهر، حيث بيتحول إلى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. ومنشير إلى أن معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أيار على الساحل تتراوح بين 18 و27 درجة. أما حاليا فدرجات الحرارة عم بتكون دون معدلة الموسمية لها الشهر.
ختاما نذكر بالعناوين. خطة الحكومة في عهدة مجموعة الدعم والبنك الدولي قبل وصولها إلى ساحة النجمي. جعجع من بعبدة لن نمشي بالخطة قبل المبادرة إلى سد الفساد والهدر. الصرافون لموقع القوات إضرابنا مستمر والسلطة نكثت بوعودها. فضيحة الفيول المغشوش معطيات مذهلة تبين حجم السمسرة والصفقات. كورونا لبنان أرقام مخيفة لإصابات عائدة من الخارج، والصحة العالمية تنبه إلى ظهور أوبئة جديدة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.